يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نذكر هاهنا كلمة حول آداب أو من آداب الخلاف والاختلاف بين أهل السنة والجماعة، ونقول من أن للخلاف بين أهل السنة آدابا مرعية يجب مراعاتها، ولولاها لا سرنا إلى الشحناء والبغضاء التي تحلق الدين، كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. قال: والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقد أجاد العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه نور البصائر في بيان حقوق الصحبة حال الوفاق أو حتى حال الخلاف، فقال رحمه الله تعالى: واعلم أن الأصحاب والرفقاء لهم حقوق مشتركة مع المسلمين وحقوق خاصة. قال: أما ضابط الحقوق المشتركة، قال: فميزانها الجامع لكل متفرقاتها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه من الحقوق المشتركة وهذا ميزانها. قال: فالأصحاب داخلون في ذلك، أي وحتى الأصحاب داخلون في هذا. قال: وعليك أن تساعدهم على مهماتهم الدينية والدنيوية، وتقضي حاجاتهم، وتنوب عنهم إذا غابوا في كل أمر ينوبهم. قال: وحيث لك من الاتصال بهم والإدلال عليهم والثقة بهم ما ليس لغيرهم. فبمقتضى هذه الحال انصحهم، يعني هؤلاء الأصحاب. قال: فالأصحاب داخلون في ذلك، يعني في الحقوق المشتركة مع سائر المسلمين. قال: وعليك أن تساعدهم على مهماتهم الدينية والدنيوية، هذه أشياء وحقوق خاصة كما قال، وتقضي حاجاتهم، وتنوب عنهم إذا غابوا في كل أمر ينوبهم، وحيث لك من الاتصال بهم والإدلال عليهم والثقة بهم ما ليس لغيرهم، يعني لمكانتهم هذه عندك من الثقة والاتصال بهم ونحو ذلك. قال: فبمقتضى هذه الحال انصحهم وأرشدهم في كل قليل وكثير، وفي الأمور التي يحتشم منها، وفي غيرها، وفي كثير من الأمور التي يتعذر أو يتعسر أو يشق إجراؤها مع غيرهم. قال: لأن ما بينك وبينهم من الأسباب والقرب والاتصال يوجب ذلك. قال: وكن وفيا لهم، حافظا لودهم، مواظبا على أخذ خاطرهم، حريصا على تأسيس الصحبة وتنميتها بعيدا عما يخالف ذلك، مغضيا عن معايبهم من الإغضاء والتجاوز عن معايبهم. قال: وعدم قيامهم بحقوق الصحبة، واسلك معهم ومع غيرهم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حين قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكأن الشيخ العلامة رحمه الله تعالى جعل هذا الحديث في سائر المؤمنين، يعني إن وجدت منه شيء من الجفا والإرضاء وسوء الأخلاق، قال: فإن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر. قال: فكذلك الأصحاب إذا كرهت منهم بعض الأخلاق أو رأيت تقصيرا وقصورا فيها فاذكر محاسنهم، واذكر حقوق الصحبة، واذكر حقوق الوفاء، وانظر، هذا مهم، قال: وانظر سيرة الموفقين الأخيار. قال: فإنك إذا فعلت ذلك أدركت كل مراد، يعني إن نظرت في سيرة أولئك السلف وكيف كانوا، قال: قد بلغت المراد، وحينئذ هديت إلى أقوم السبل والطرق. قال: فإنك إذا فعلت ذلك أدركت كل مراد وفزت بطاعة رب العباد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول: وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن، فقال لهما بصريح القول: وتطاوعا ولا تختلفا. قال أبو بردة: فكان لكل واحد منهما فسطاطا، أي خيمة، يعني ومكان يبيت فيه. قال: يكون فيه، قال: يزور أحدهما صاحبه، يعني كل واحد اتخذ خيمة وكان يعني هذا يزور ذاك. قال: وهذا لأجل المحافظة على وحدة اللحمة، على وحدة اللحمة والوفاق. أيضا من سير أولئك الأئمة القدوة الموفقين الأخيار ما جاء أيضا عن يونس، يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: ما رأيت أعقل من الشافعي. قال: ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، قال: ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يقول الحافظ الذهبي معلقا: قلت: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه. قال: فما زال النظراء يختلفون، فما زال النظراء يختلفون. ولأن العلم عباد الله النافع الصحيح رحم بين أصحابه وأهله وطلابه، فتجمعهم هذه الرحم، وإن أخبارهم أيضا أن الإمامين أحمد بن حنبل وعلي بن المديني رحمهم الله تناظرا يوما في مسألة العشرة المبشرين بالجنة حتى ارتفعت أصواتهما، فلما أراد ابن المديني الانصراف ومفارقة المجلس لما حصل فيه، قام الإمام أحمد وأخذ بركابه يتألفه ويواسيه حتى لا يغضب، حتى لا يغضب. فالخصومات والملاطمات بين أهل السنة باب من أبواب الشر والضلالة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لأنها تغذي أطماع وشهوات النفوس ومكائد إبليس. إذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن للخصومات فحما، أي مثل الجمر. قال: وإن الشيطان يحضرها وإن الشيطان يحضرها، وكان الإمام الأوزاعي يعدها شرا ومشغلة عن العمل الصالح ويقول: بلغني أن الله إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. كما أن هذه الخصومات والمطارحات والمناطحات في كل صغيرة وكبيرة دليل عدم صدق أصحابها وحب علوهم وظهورهم على بعض. وكان القاسم ابن عثمان العبدي الإمام الزاهد يقول: إذا رأيت الرجل يخاصم فهو يحب الرياسة، والزعامة والعلو. وقد أدرك هذا كعب بن مالك رضي الله عنه، أدرك شؤم الجدال والخصومة بالباطل، وأن النجاة إنما هي في الصدق قولا وعملا، وذلك حين تخلف عن غزوة تبوك وسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تأخره عن الغزوة، فأجاب وقال: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. يعني لو جلست عند غيرك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، لا وجدت لنفسي أعذار وسأخرج من ملاحقاته وعتابه. لهذا قال: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. قال: ولقد أعطيت جدلا، قال: ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. قال: ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر. قال: والله ما كان لي عذر. يعني كان صادقا في ذلك، مع أنه كان يمكنه أن يتخلص وأن يذكر أعذارا رضي الله عنه. فكذلك فكونوا. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في قوله: أعطيت جدلا، فصاحة وقوة في الكلام وبراعة، حيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلي إذا أردت. يعني جميع ما ينسب إلي أستطيع أن أتملص وأن أتخلص منه. هذا كان من جميل أيضا ما ذكره الإمام أبي بكر الأجري في كتابه الماتع أخلاق العلماء في التمييز بين الجدال المحمود والجدال المذموم، أن قال رحمه الله تعالى: أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم، قال: أن لا يجادل وأن لا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي. قال: وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ، يعني إنما إذا احتاج في وقت من الأوقات إلى الجدال والمناظرة كان لأجل مناظرة هؤلاء الذين انحرفوا وزاغوا عن أهل السنة والجماعة. قال: ليدفع بحقه باطلا من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين. قال: فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين. قال هذا، قال: على الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، يعني هو ما اختار ذلك وإنما اضطر إليها، إلى مناظرة أهل البدع وأهل الأهواء والزيغ. قال: لا على وجه الاختيار. قال: لأن من صفة العالم العاقل لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم، إلى أن قال: ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عرضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل فقط قال والمراء والمغالبة، قال لم يسعه مناظرته. إذا كان يطلب هذا لأجل العلو والمناظرة والخصام ونحو ذلك، قال لم يسعه مناظرته، لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها، لم يقبل ذلك ونصر قوله. قال ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته، يعني من كان هذا ومراده هذا لم تؤمن فتنته عياذا بالله، ولم تحمد عواقبه، ولم تحمد عواقبه. وفي الحديث كما تعلمون قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. لهذا يجب أن نتعقل في جميع المسائل المتنازع فيها بين أهل العلم، وأن نأخذ ونتحلى بآدابهم في مثل هذه المسائل، فقد كانوا يتوقفون عن القول في المسألة حتى تزداد وضوحا وبيانا عندهم. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: والعالم يمسك حتى تزداد المسألة عنده قوة ووضوحا. وهذا دليل تقواهم في الحقيقة وورعهم، وهو دأب السلف وأئمة الإسلام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن المفتي المتمكن من العلم المطلع به قد يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيها، قال فلا يقدم على الجزم بغير علم، قال وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل، قال وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل، إذا ما علم يعني الدليل المرجح يعني يذكر الخلاف بين العلماء في ذات المسألة. قال وكثيرا ما يسأل الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن المسألة فيقول فيها قولان أو قد اختلفوا فيها، قال وهذا كثير في أجوبة الإمام أحمد لسعة علمه وورعه، قال وهو كثير في كلام الإمام الشافعي يذكر المسألة ثم يقول فيها قولان، وهذا لم يكن منهم على وجه الحيدة والمكيدة والخذلان وكتمان الحق وإخفائه، فهو مسلك باطل قبيح، وإنما كان منهم ذلك عند عدم العلم بالدليل المرجح. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر. قال فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، قال فإن ذلك وصف حادث بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فالخلاف هذا الحادث والنزاع إنما هو وصف جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في زمنه فلا، لهذا فالخلاف وصف حادث جاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر، قال لطلب الاحتياط. ومن جميل ما نذكره في مثل هذا توقف الإمام أحمد في رمي شريك القاضي بالتشيع، وهو العلامة الحافظ أحد الأعلام، وكان رجل أمة، شريك ابن عبد الله القاضي، فلم يتهم أي الإمام أحمد من رماه، ولا وافق من حباه. فعن معاوية ابن صالح الأشعري قال: سألت أحمد بن حنبل عن شريك فقال كان عاقلا صدوقا محدثا، وكان شديدا على أهل الريب والبدع، قديم السماع من أبي إسحاق قبل زهير وقبل إسرائيل، إلى أن قال: قلت له أي الإمام أحمد: كيف كان مذهبه في علي وعثمان رضي الله عنهما؟ قال الإمام أحمد: لا أدري، لأن الأمور والنقول عنه يعني قد اختلف في هذا من ورعه وعدم ترجيح الدليل، سواء الذي يعدله في ذلك أو يجرحه، قال بصريح العبارة لا أدري. أما إذا استبان لهم رحمهم الله تعالى الحق بدليله في المسائل فلم يكونوا يتركونه لقول أحد مهما على كعبه. فهذا الإمام ابن خزيمة حين احتجوا عليه بكلام الإمام أحمد في توثيقه لأحد العلماء، كما قال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد، وهذا محمد بن حميد الرازي العلامة الحافظ الكبير، وهو مع إمامته كان منكرا أو منكر حديث، وكان صاحب عجائب، قال: فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه. يقول هذا لابن خزيمة، يقول لو حدثت عنه، والعلامة الحافظ مع ما وجد في حديثه من نكارة وعجائب، قال: فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه. قال ابن خزيمة الإمام رحمه الله تعالى: إنه لم يعرفه، يعني إمام أحمد لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه قال لما أثنى عليه أصلا. وقد رتب نبينا عليه الصلاة والسلام أجرا عظيما لمن ترك الجدال والخصومة وهو محق، طلبا وترجيحا لمصلحة الألفة والاجتماع على منهج أهل السنة والجماعة، وبعيدا عن منهج أهل الهوى والفرقة. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة، لمن ترك المرى وإن كان محقا، وترك الكذب وإن كان مازحا، وحسن خلقه، ولم تكن كمن ولا تكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، إلى أن قال: إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نذكر هاهنا كلمة حول آداب أو من آداب الخلاف والاختلاف بين أهل السنة والجماعة، ونقول: من أن للخلاف بين أهل السنة آدابا مرعية يجب مراعاتها، ولولاها لا صرنا إلى الشحناء والبغضاء التي تحلق الدين، كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. قال: والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. وقد أجاد العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه نور البصائر في بيان حقوق الصحبة حال الوفاق أو حتى حال الخلاف، فقال رحمه الله تعالى: واعلم أن الأصحاب والرفقاء لهم حقوق مشتركة مع المسلمين وحقوق خاصة. قال: أما ضابط الحقوق المشتركة، قال: فميزانها الجامع لكل متفرقاتها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه من الحقوق المشتركة وهذا ميزانها. قال: فالأصحاب داخلون في ذلك، أي وحتى الأصحاب داخلون في هذا. قال: وعليك أن تساعدهم على مهماتهم الدينية والدنيوية وتقضي حاجاتهم وتنوب عنهم إذا غابوا في كل أمر ينوبهم. قال: وحيث لك من الاتصال بهم والإدلال عليهم والثقة بهم ما ليس لغيرهم، فبمقتضى هذه الحال إن صحهم، يعني هؤلاء الأصحاب، قال: فالأصحاب داخلون في ذلك، يعني في الحقوق المشتركة مع سائر المسلمين. قال: وعليك أن تساعدهم على مهماتهم الدينية والدنيوية، هذه أشياء وحقوق خاصة كما قال، وتقضي حاجاتهم وتنوب عنهم إذا غابوا في كل أمر ينوبهم، وحيث لك من الاتصال بهم والإدلال عليهم والثقة بهم ما ليس لغيرهم، يعني لمكانتهم هذه عندك من الثقة والاتصال بهم ونحو ذلك. قال: فبمقتضى هذه الحال انصحهم وأرشدهم في كل قليل وكثير وفي الأمور التي يحتشم منها وفي غيرها وفي كثير من الأمور التي يتعذر أو يتعسر أو يشق إجراؤها مع غيرهم. قال: لأن ما بينك وبينهم من الأسباب والقرب والاتصال يوجب ذلك. قال: وكن وفيا لهم، حافظا لودهم، مواظبا على أخذ خاطرهم، حريصا على تأسيس الصحبة وتنميتها بعيدا عما يخالف ذلك، مغضيا عن معايبهم من الإغضاء والتجاوز عن معايبهم. قال: وعدم قيامهم بحقوق الصحبة، واسلك معهم ومع غيرهم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حين قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكأن الشيخ العلامة رحمه الله تعالى جعل هذا الحديث في سائر المؤمنين، يعني إن وجدت منه شيء من الجفا والإرضاء وسوء الأخلاق، قال: فإن كرهت منه خلقا رضي منه آخر. قال: فكذلك الأصحاب، إذا كرهت منهم بعض الأخلاق أو رأيت تقصيرا وقصورا فيها، فاذكر محاسنهم واذكر حقوق الصحبة واذكر حقوق الوفاء وانظر، هذا مهم، قال: وانظر سير الموفقين الأخيار. قال: فإنك إذا فعلت ذلك أدركت كل مراد، يعني إن نظرت في سيرة أولئك السلف وكيف كانوا، قال: قد بلغت المراد، وحينئذ هديت إلى أقوم السبل والطرق. قال: فإنك إذا فعلت ذلك أدركت كل مراد وفزت بطاعة رب العباد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول: وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن، فقال لهما بصريح القول: وتطاوعا ولا تختلفا. قال أبو بردة: فكان لكل واحد منهما فسطاطا، أي خيمة، يعني ومكان يبيت فيه. قال: يكون فيه، قال: يزور أحدهما صاحبه، يعني كل واحد اتخذ خيمة وكان يعني هذا يزور ذاك. قال: وهذا لأجل المحافظة على وحدة اللحمة، على وحدة اللحمة والوفاق. أيضا من سير أولئك الأئمة القدوة الموفقين الأخيار ما جاء أيضا عن يونس، يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: ما رأيت أعقل من الشافعي. قال: ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، قال: ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يقول الحافظ الذهبي معلقا: قلت: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه. قال: فما زال النظراء يختلفون، فما زال النظراء يختلفون. ولأن العلم عباد الله النافع الصحيح رحم بين أصحابه وأهله وطلابه، فتجمعهم هذه الرحم. ومن أخبارهم أيضا أن الإمامين أحمد بن حنبل وعلي بن المديني رحمهم الله تناظرا يوما في مسألة العشرة المبشرين بالجنة حتى ارتفعت أصواتهما، فلما أراد ابن المديني الانصراف ومفارقة المجلس لما حصل فيه، قام الإمام أحمد وأخذ بركابه يتألفه ويواسيه حتى لا يغضب، حتى لا يغضب. فالخصومات والملاطمات بين أهل السنة باب من أبواب الشر والضلالة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لأنها تغذي أطماع وشهوات النفوس ومكائد إبليس. إذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن للخصومات فحما، أي مثل الجمر. قال: وإن الشيطان يحضرها، وإن الشيطان يحضرها. وكان الإمام الأوزاعي يعدها شرا ومشغلة عن العمل الصالح، ومشغلة عن العمل الصالح. ويقول: بلغني أن الله إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. كما أن هذه الخصومات والمطارحات والمناطحات في كل صغيرة وكبيرة دليل عدم صدق أصحابها وحب علوهم وظهورهم على بعض. وكان القاسم ابن عثمان العبدي الإمام الزاهد يقول: إذا رأيت الرجل يخاصم فهو يحب الرياسة، فهو يحب الرياسة والزعامة والعلو. وقد أدرك هذا كعب بن مالك رضي الله عنه، أدرك شؤم الجدال والخصومة بالباطل، وأن النجاة إنما هي في الصدق قولا وعملا، وذلك حين تخلف عن غزوة تبوك وسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تأخره عن الغزوة، فأجاب وقال: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. يعني لو جلست عند غيرك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، لا وجدت لنفسي أعذار وسأخرج من ملاحقاته وعتابه. لهذا قال: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لا رأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. قال: ولقد أعطيت جدلا، ولقد أعطيت جدلا. قال: ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. قال: ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر. قال: والله ما كان لي عذر، يعني كان صادقا في ذلك، مع أنه كان يمكنه أن يتخلص وأن يذكر أعذارا رضي الله عنه. فكذلك فكونوا. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في قوله: أعطيت جدلا، فصاحة وقوة في الكلام وبراعة، حيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلي إذا أردت، يعني جميع ما ينسب إلي أستطيع أن أتملص وأن أتخلص منه. هذا كان من جميل أيضا ما ذكره الإمام أبي بكر الأجري في كتابه الماتع أخلاق العلماء في التمييز بين الجدال المحمود والجدال المذموم، أن قال رحمه الله تعالى: أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم، قال: أن لا يجادل وأن لا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي. قال: وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ، إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ، يعني إنما إذا احتاج في وقت من الأوقات إلى الجدال والمناظرة كان لأجل مناظرة هؤلاء الذين انحرفوا وزاغوا عن أهل السنة والجماعة. قال: ليدفع بحقه باطلا من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين. قال: فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين. قال هذا، قال: على الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، يعني هو ما اختار ذلك وإنما اضطر إليها، إلى مناظرة أهل البدع وأهل الأهواء والزيغ، قال: لا على وجه الاختيار. قال: لأن من صفة العالم العاقل لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم، إلى أن قال: ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عرضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل فقط، قال: والمراء والمغالبة، قال: لم يسعه مناظرته. إذا كان يطلب هذا لأجل العلو والمناظرة والخصام ونحو ذلك، قال: لم يسعه مناظرته، لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها، لم يقبل ذلك ونصر قوله. قال: ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته، يعني من كان هذا ومراده هذا لم تؤمن فتنته عياذا بالله، ولم تحمد عواقبه، ولم تحمد عواقبه. وفي الحديث كما تعلمون قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. لهذا يجب أن نتعقل في جميع المسائل المتنازع فيها بين أهل العلم، وأن نأخذ ونتحلى بآدابهم في مثل هذه المسائل، فقد كانوا يتوقفون عن القول في المسألة حتى تزداد وضوحا وبيانا عندهم. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: والعالم يمسك حتى تزداد المسألة عنده قوة ووضوحا. وهذا دليل تقواهم في الحقيقة وورعهم، وهو دأب السلف وأئمة الإسلام، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن المفتي المتمكن من العلم المطلع به قد يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيها، قال: فلا يقدم على الجزم بغير علم. قال: وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل. قال: وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل، إذا ما علم يعني الدليل المرجح، يعني يذكر الخلاف بين العلماء في ذات المسألة. قال: وكثيرا ما يسأل الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن المسألة فيقول فيها قولان أو قد اختلفوا فيها. قال: وهذا كثير في أجوبة الإمام أحمد لسعة علمه وورعه. قال: وهو كثير في كلام الإمام الشافعي، يذكر المسألة ثم يقول فيها قولان. وهذا لم يكن منهم على وجه الحيدة والمكيدة والخذلان وكتمان الحق وإخفائه، فهو مسلك باطل قبيح، وإنما كان منهم ذلك عند عدم العلم بالدليل المرجح. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر. قال: فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر. قال: فإن ذلك وصف حادث بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاف هذا الحادث والنزاع إنما هو وصف جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في زمنه فلا. لهذا فالخلاف وصف حادث جاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالأدلة الشرعية في نفس الأمر، قال: لطلب الاحتياط. ومن جميل ما نذكره في مثل هذا توقف الإمام أحمد في رمي شريك القاضي بالتشيع، وهو العلامة الحافظ أحد الأعلام، وكان رجل أمة، شريك ابن عبد الله القاضي، فلم يتهم أي الإمام أحمد من رماه، ولا وافق من حباه. فعن معاوية ابن صالح الأشعري قال: سألت أحمد بن حنبل عن شريك، فقال: كان عاقلا صدوقا محدثا، وكان شديدا على أهل الريب والبدع، قديم السماع من أبي إسحاق قبل زهير وقبل إسرائيل، إلى أن قال: قلت له أي الإمام أحمد: كيف كان مذهبه في علي وعثمان رضي الله عنهما؟ قال الإمام أحمد: لا أدري، لأن الأمور والنقول عنه يعني قد اختلفت، لهذا من ورعه وعدم ترجيح الدليل سواء الذي يعدله في ذلك أو يجرحه. قال بصريح العبارة: لا أدري. أما إذا استبان لهم رحمهم الله تعالى الحق بدليله في المسائل فلم يكونوا يتركونه لقول أحد مهما على كعبه. فهذا الإمام ابن خزيمة حين احتج عليه بكلام الإمام أحمد في توثيقه لأحد العلماء، كما قال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد، وهذا محمد بن حميد الرازي العلامة الحافظ الكبير، وهو مع إمامته كان منكرا أو منكر حديث، وكان صاحب عجائب. قال: فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه. يقول هذا لابن خزيمة، يقول: لو حدثت عنه، والعلامة الحافظ مع ما وجد في حديثه من نكارة وعجائب، قال: فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه. قال ابن خزيمة الإمام رحمه الله تعالى: إنه لم يعرفه، يعني إمام أحمد لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه قال لما أثنى عليه أصلا. وقد رتب نبينا عليه الصلاة والسلام أجرا عظيما لمن ترك الجدال والخصومة وهو محق طلبا وترجيحا لمصلحة الألفة والاجتماع على منهج أهل السنة والجماعة وبعيدا عن منهج أهل الهوى والفرقة. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا، وترك الكذب وإن كان مازحا، وحسن خلقه. ولم تكن كمن ولا تكن ولا تكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، إلى أن قال: إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. إن من شر الناس إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.